بآل الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري. مرحبا حضرتك. كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند الآية 95 بعد 100 من آل عمران، وهو قول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. في قول الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، تكلمنا في المرة السابقة عن مطلع هذه الآية، وقلنا إن الله تبارك وتعالى في هذا الموضع الوحيد قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، مع أن القرآن الكريم ليس من عادته أن يفصل في العامل، لأن الرجال كالنساء في الأحكام الشرعية، نساء شقائق الرجال، لكنه قال هنا من ذكر أو أنثى، لأن الحديث كما ذكرنا في الآيات السابقة عن الجهاد، والجهاد مفروض على الرجال لا على النساء. فكأن الله تبارك وتعالى قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، وأراد أن يعدد العامل من ذكر أو أنثى، ويذكر الذكر والأنثى حتى يعني لا يضيع، لا يتوهمن متوهم أنه طالما أن الجهاد مفروض على الرجال دون النساء فإن الرجال وحدهم هم من يأخذون أجر الجهاد. لكنه أراد أن يقول إن النساء أيضا يأخذن أجر الجهاد في سبيل الله، إن جهزن الغزاة في سبيل الله، إن حفظنا بيوت الغزاة بعد يعني خروجهم إلى الغزو، إن كنا عونا لرجالهم على الجهاد في سبيل الله يأخذنا كذلك أجر الجهاد الذي يأخذه الرجال. ولذلك قال من ذكر أو أنثى. وقلنا إن قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، أني لا أضيع عمل عامل منكم، هذه تتمة لما قبلها،
يعني فلا نقف تفسيرية لما قبلها.
نعم، لا نقول فاستجاب لهم ربهم ونقف ونقول أني، لأن المعنى فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم، أو فاستجاب لهم ربهم لأني لا أضيع عمل عامل منكم، بتقدير الباء استجاب بألا يضيع عمل عامل منهم، أو استجاب لهم لأنه سبحانه لا يضيع عمل عامل منهم. فسواء قدرنا الباء أو اللام فلا بد أن توصل بما قبله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ويجوز أن نقف هنا ونقول بعضكم من بعض، وكنا قد وقفنا عند هذه النقطة أو عند هذه الجملة. ثم نبدأ ونقول: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. طبعا فالذين
الذين مبتدأ ولا أكفرن خبر،
لا أكفرن هو الخبر،
يعني لا يفصل بين المبتدأ والخبر،
يعني لابد أن نقرأ من قوله فالذين إلى قوله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأن لأكفرن هي جواب، هي خبر الذين،
خبر الذين،
ولا أكفرن معطوفة على
أدخلنهم،
ولا أدخلنهم جنات، هذه جملة معطوفة على جملة الخبر، والجمل المعطوفات كما قلنا قبل ذلك تأخذ في الوقف والابتداء حكم الجملة المعطوفة عليه. فإذا عطفت على جملة مستأنفة يجوز أن نفصلها عما قبله، لأن الجملة المستأنفة أصلا يجوز أن نفصلها عما قبله. لو عطفت على جملة حالية لا يجوز، لأن الجملة الحالية أصلا لا يجوز أن نفصلها عما قبلها. هنا عطفت على جملة الخبر، فجملة الخبر أصلا لا تفصل عن المبتدأ، فكذلك الجملة المعطوفة عليها لا تفصل عما قبلها. فلذلك القراءة من قوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم إلى قوله ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا، هذه خمسة يعني سيمات أو سمات.
هاجروا وأخرجوا وأوذوا
هاجروا وأخرجوا في سبيل هاجروا في سبيل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. طبعا هاجروا هذا الترتيب ترتيب بديع، أو هذه السمات كل سمة منها يعني منفصلة، بمعنى أن هناك من هاجر وحده دون أن يخرج من بلده، كالصحابة الذين هاجروا للحبشة، كان منهم سيدنا عثمان بن عفان وزوج وابنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي زوج عثمان. ويعني أغلب من خرج مهاجرا للحبشة لم يخرج من بلده مخرجا عنوة، وإنما خرج ليؤسس للإسلام في منطقة أخرى غير الجزيرة العربية، فهذا هاجر. وأخرجوا من ديارهم أي أنهم أخرجوا عنوة، كالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا من أذى قومهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أو الذين أخرجوا يعني كما قلنا عنوة بسبب إذاء، وأوذوا في سبيلي. الإذاء قد لا يكون مصاحبا للإخراج، إن في جماعة من الصحابة أوذوا في سبيل الله وهم في مكة، لم يتح لهم لم تتح الهجرة لهم، زي سيدنا أبو جندل ابن سيدنا سهيل بن عمرو. كان عبد الله أخوه خرج مهاجرا وهو لم يستطع الهجرة، هذا ممن أوذي في سبيل الله. وربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن فتح مكة قال إيه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في صلح الحديبية لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني لولا أن هناك رجالا في مكة مؤمنين بالله تبارك وتعالى، وكذلك نساء، وأنتم لا تعلمونهم، فربما يكون قتالكم لأهل مكة في هذا التوقيت ربما يؤدي إلى قتل هؤلاء المؤمنين، فتصيبكم منهم بسبب قتلهم معرة بغير علم. فهؤلاء أوذوا ولم يخرجوا، لم يستطيعوا الهجرة. إذن عندنا الآية فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، هذا ترتيب زمني أصلا، لأن الهجرة الأولى للحبشة لم تكن عن أذى المشركين، إن السادة هم الذين هاجروا زي سيدنا عثمان، ثم أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا عنوة بسبب إذاء قوم، ثم من لم يستطع الهجرة فأوذي في سبيل الله، هذه الثلاثة، وقاتلوا وقتلوا. القاتلوا لأن تشريع القتال جاء بعد كل هذه المراحل، جاء بعد مرحلة الهجرة الطواعية، ثم الهجرة الكراهية، ثم الإيذاء. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قاتلوا، وطالما أنه قاتل فالقتال يؤدي إلى القتل، فلذلك قال قاتلوا وقتلوا.
وقرأ حمزة والكسائي وخلف وقتلوا وقاتلوا
قراءة، والحقيقة القراءة دي من القراءات البديعة، وإحنا قلنا قبل ذلك أن القراءات القرآنية تعدد القراءات يتمم لنا المشهد متكاملا. طب أين تتميم المشهد هنا؟ هنا وقاتلوا وقتلوا. طيب إذا قتلوا، بعض الناس إذا قتلوا أو إذا قتل منهم في ساحة المعركة يؤدي هذا القتل إلى الوهن وإلى الضعف، فيفرون أو لا يعودون للقتال. لكنه قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، القراءة الأخرى إيه؟ وقتلوا وقاتلوا. فقدم القتل أولا، يريد أن يقول إن هؤلاء في تسلسل من القتال في سبيل الله لا يهنوا ولا يضعفوا، قاتلوا وقتلوا، فلما قتلوا قاتلوا أيضا مرة أخرى وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وهكذا لا يهنوا لا يضعفوا. وهذا فيه بشارة لأهل الإيمان الذين يصرون على قتال أعداء الإسلام مع كثرة الجراح فيهم، أن هؤلاء ربنا قال فيهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فكأن القراءة تريد أن تدفع توهما أنه القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي لأنه ربما يتوهم أن فالذين وقاتلوا وقتلوا أن الذين يعني أن هؤلاء منهم من يضعفوا، يعني بعض الناس يقول طيب بعد قتلهم ربما يهنوا أو يضعفوا. والآيات في سورة آل عمران السابقة أناطت الفخرة والأجر والمثوبة بالذين وكأي من نبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. فحتى لا تتضارب الآيات جاءت القراءة الأخرى قاتلوا وقتلوا، فلما قتلوا لم يهنوا ولم يضعفوا، وجاءت القراءة الأخرى بتقديم القتل أولا وكأن هناك تسلسل في القتل، قاتلوا وقتلوا ثم بعد قتلهم قاتلوا أيضا وقتلوا وهكذا. ليقول إن هؤلاء لم يهنوا ولم يضعفوا قط عن قتال أعداء الإسلام.
ويعني ابن كثير وابن عامر قرأوا وقتلوا بالتشديد لإرادة التكثير
وسبحان الله كأن القراءات الثلاثة هذه تعطي لنا مشهدا بديعا عن أو مشهدا يوضح لنا ثبات أهل الإيمان ورسوخ عقيدتهم في الجهاد في سبيل الله، أنهم قاتلوا وقتلوا وقتلوا يعني كثر فيهم القتل ومع ذلك عادوا للقتال مرة أخرى
ولا استكان
بدلالة قراءة حمزة قتلوا وقاتلوا وهكذا. يعني هذا يدل القراءات الثلاثة مجتمعة تدل على أنهم لم يهنوا لم يضعفوا لم يستكينوا، تدل على رسوخ عقيدتهم ورسوخ إيمانهم وثباتهم في ساحة المعركة.
بارك الله فيك. إذن هنا فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لا نقف هنا ونبدأ نقول لأكفرن، لأن لأكفرن هي خبر إيه؟ الذين
خبر الذين
ولا يفصل المبتدأ عن الخبر في الوقت
ولا أدخلنهم أيضا
معطوفة على
هي معطوفة على الخبر فلا تفصل عما قبله. فلا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ثواب لهؤلاء الذين مضى ذكرهم هاجروا وأخرجوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا،
اللي هو ثواب من عند الله.
نعم طبعا ولا أدخل أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار هنا هناك وجهان في هذه الجملة وجهان في الوقف والوصف.
نعم يعني بناء على أعراب الثواب ثوابا هي إما حال أو مفعول مطلق.
نعم إما حال من جنات أدخلناهم جنات أو حال من الضمير اللي هو الواقع مفعول به لأدخلنهم
هم
حال كون دخولهم ثوابا من عند الله. لو اعتبرنا
مثابين يعني
مثابين لو اعتبرنا
ثوابا حال
حالا من جنات أو من المفعول
لا يوقف عليه
فلا بد من وصلها بما قبله.
يعني نقول مثلا ولو أدخلناهم جنات من تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.
نعم لأنه لا يفصل بين الحال وصاحبه. لو اعتبرنا أن ثوابا مفعولا مطلقا
يعني أثابهم الله ثوابا
فيجوز أن نقف على قوله جنات من تجري من تحتها الأنهار ثم نبدأ ثوابا من عند الله.
نعم
ونقف هنا، وطبعا قلنا ثوابا من عند الله وسبحان الله كما قلنا قبل ذلك إن العندية وحدها شرف.
نعم.
فما بالك بالثواب عند الله.
عند الله لما امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك
بيتا في الجنة يعني فهي تريد العندية أولا
اختارت الجار
صحيح أولي. صحيح فهنا ثوابا وليس ثوابا عاديا إنما ثواب من عند الله. ثم نقف هنا وقفا كافيا لأن والله عنده حسن الثواب مبتدأ وخبر والوقف قبل الجملة المكونة المبتدأ والخبر وقف كافي.
نعم الله يبارك فيك. نقرأ الآية إن شاء الله.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
طبعا هذه الآية تثبيت لأهل الإيمان.
نعم.
تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان جميعا لا تغتروا بتقلب الذين كفروا في متع الحياة الدنيا وملذاتها وفي يعني تنعمهم بالدنيا وما فيها، فإن ربنا يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا يغرنك يا نبي لا تغتر، لا يحملنك تمتع هؤلاء وكثرة تمتعهم ويعني شعورهم بالراحة والطمأنينة في البلاد وتقلبهم في البلاد وعتوهم في البلاد وكونهم يعيثون في الأرض فسادا، لا يغرنك هذا.
نعم.
متاع قليل مهما كثر. متاع طبعا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذه آية لا وقف فيها.
طيب هنا كان رويس عن عقوب قرأ لا يغرنك.
نعم لا يغرنك
تخفيف النون.
نعم.
مع سكونها.
نعم. طبعا لا يغرنك تقلب الذين كفروا، تقلب هنا فاعل، الذين كفروا مفعول به، الذين مفعول به ضمير بتاع اسم موصول، وكفروا ده جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وفي البلاد جر ومجرور متعلق بالجملة قبلها. متاع خبر لمبتدا محذوف تقديره، هذا متاع قليل،
ذلك متاع
أو ذلك متاع قليل مهما كثر تقلبهم في البلاد. لأن طبعا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا إيه؟ سجن المؤمن
جنة
وجنة الكافر. هي سجن المؤمن مسجون بماذا؟ مسجون بالشرائع، لأن الشرائع تقيده،
محبوس. يعني
هو يريد أن يتمتع لكن الشرع يحد حدا، يريد أن يشرب الخمر الشرع يحرم عليه،
يتمتع بالحلال.
الشرع حد له حدودا، وطالما في حد معين فأنت محبوس في هذا الحد. فلذلك قال الدنيا سجن وجنة الكفر، لأن هو فيها يتمتع بما شاء. لا تحكمه شريعة. ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان قاضي القضاة، مرة وهو يركب بغلته وحوله، وكان طبعا قاضي القضاة فحوله الخدم والحشم ويلبس ثياب القاضي، فرآه رجل يهودي مهلهل الثياب مقطع الثياب، فقال له يا أبا الفضل دينكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف وأنت كما أرى، يعني أنت رجل متمتع وقاضي القضاء، وأنا كما ترى مهلهل الثياب مقطع لا أجد ما أكله. فقال الحافظ ابن حجر نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا أنا في إن مت على ذلك، أنا إن مت على الإسلام فأنا في سجن، لأن الحياة الدنيا مهما كان فيها من المتع، وطبعا هو الثاني اليهودي لما نظر إلى معنى الحديث من ناحية التشريع، إنما نظر إلى التمتع الظاهري، فقال أنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم إن مت على الإسلام في سجن، لأن الحياة الآخرة. وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب إن مت على اليهودية في جنة.
يا سبحان الله.
يعني أنت ستذهب في عند الله عز وجل إن مت على اليهودية في نار تلظى، لكن أنت هنا في الدنيا تتمتع، حتى لو كان يعني المقارنة، يعني أنت بتتكلم عن مقارنة، أنا بالنسبة لما ينتظرني من العذاب إن مت من النعيم إن مت على الإسلام في سجن، وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب إن مت على اليهودية في جنة. فهو هنا بيؤول على إن المتع الظاهرية، والحديث على اعتبار التشريع، يعني التشريع يقيد العبد. فهنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، مهما يتمتعون بالحياة الدنيا ويتلذذون بنعيمها، فإنه لا شريعة تحكمهم، هم كل شيء متاح لهم، فهم يتقلبون في الملذات والشهوات وخلف غرائزهم وشهواتهم، سواء كان الشهوة الغضبية أو الشهوة الحيوانية أو كذا، أي شهوة من الشهوات هم يتمتعون بها، لا شريعة تحكمهم. والأمر الآخر هم يتمتعون بشهواتها الظاهرة وأكلها وشربها ولباسها وركوبها، وكل هذا متاع قليل.
نعم، هو ذكر هنا متاع قليل في آخر السورة،
نعم،
وذكر في أولها تفصيل لهذا المتاع: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، نعم، والحرث ذلك، والأنعام والحرث، نعم، ذلك متاع الايه،
حياه الدنيا،
حياه الدنيا، والله عنده حسن المآب.
وسبحان الله، جزاكم الله خير، الايه دي كانها مجمله تفصلها الايه الاولى. نعم، هنا متاع قليل، لان طبعا من النساء والبنين كل شهوه من الشهوات كما سبق ان ذكرنا منغصه،
نعم،
منغصه بالفناء، منغصه بالقذارات، منغصه بعدم الخلود، لأن مهما عمر الإنسان حتى لو عمر مليون سنة فهو إلى فناء.
نعم،
ولذلك ربنا لما تكلم عن نعيم الجنة دائما يقول إيه؟ خالدين فيه، يعني لأن الإنسان مهما كان في الدنيا متمتعا وتذكر، مجرد تذكر فقط أن هذا النعيم سيفنى، مجرد هذا التذكر عليه ينغص عليه
حياته.
لكن لما يقول له أنت في هذا النعيم وخالدا مخلدا لا نهاية، لا نهاية،
إما أن يزول عنه النعيم أو يزول هو عن النعيم،
صحيح. فمجرد تذكر هذا أصلا ينغص المتعة، فلذلك قال متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وطبعا المهاد اللي هو الايه، الفراش الممهد لهم، ولا يمهد فراش إلا لمن ينتوي المكوث وليس الرحيل.
نعم،
فيريد أن يقول لهم إن المكان الذي يعني سيكون مهادكم أو سيكون مهادكم وستستقرون فيه ولا تتزحزحون عنه هو جهنم وبئس المصير.
وبئس المصير وبئس المهاد.
وبئس المهاد. نعم، يبقى إذن متاع قليل. هنا يجوز أن نقف على متاع قليل ونبدأ ونقول ثم مأواهم جهنم، ونقف ونقول وبئس المهاد.
نعم،
والأولى أن نصل ثم، طبعا هي ثم للتراخي.
نعم،
ثم للتراخي. لكن التراخي عند العلماء في تراخي رتبي وفي تراخي زمني.
نعم،
التراخي الزمني معناها أن ما بعد ثم يأتي بعد ما قبله، أن ما بعدها مترتب على ما قبله. نعم، التراخي الرتبي ما بعد ثم أعلى في الرتبة مما قبله. أعلى في الرتبة هذه سواء كان أعلى في رتبة النعيم أو في رتبة العذاب. هنا يقول إيه؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم. يمكن أن نحمل ثم هنا على التراخي الرتبي، التراخي الزمني طبعا، لأن طبعا مأواهم جهنم بعد ما يتمتعون. ويمكن أن نحملها على التراخي الرتبي اللي هو اعتبار أن رتبة الدار الآخرة وما يحل عليهم فيها في الدار الآخرة هي الرتبة الحقيقية، هي بالنسبة للدنيا، الدنيا بالنسبة لها لا شيء.
نعم،
إن الدار الآخرة لها هي اللي
الحيوان الحياة الدائمة، يعني
الحياة الدائمة، الدائمة، سواء دائمة الخلود في الجنة أو دائمة الخلود في النار. فلذلك يصح أن نجعل ثم هنا للترتيب الرتبي أو للتراخي الرتبي أو التراخي الزمن. لو اعتبرناها للتراخي الزمني فالأولى أن نصل.
نعم،
لماذا؟ لمناسبة قليل. إن متاع قليل دي زي ما قلنا قبل ذلك النفاء العاطفة اللي تفيد الترتيب والتعقيب، لأنها تفيد التعقيب والتعقيب يتناسب مع السرعة. فدخل محمد فعلي الاثنين وراء بعض مباشرة. هنا متاع قليل ثم مأواهم، ثم هنا للترتيب الزمني لو اعتبرناها كذلك فنصلها بدلالة قليل اللي يتناسب مع قلة المتاع أن تصل هذه بما بعده. ولو اعتبرتها للترتيب الرتبي فيجوز أن نفصلها. وهذا الوجه الذي طبعا هي على كلا الوجهين جائز، لكن الأولى أن الوقف على الترتيب الرتبي والوصل على الترتيب الزمني. لو اعتبرناها للترتيب الزمني.
الله يبارك فيه، جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
بارك الله فيك. طبعا بئس هنا فعل وجامد،
والمهاد فاعل.
والمهاد فاعل يعني بئس المهاد مهادهم.
مهادهم.
نعم.
نعم.
الله يبارك. الوقف على رأس الآية هنا وقف كافي. إن بعدها لكن الذين اتقوا يعني ربهم.
في تعلق معنوي هنا.
في تعلق معنوي. إن ما مضى يتحدث عن ألا نغتر بالذين يتقلبون في البلاد ويتمتعون بها وبشهواتها وملذاتها ويعيثون فيها فسادا. إن بعض المؤمن ربما ييأس إذا وجد مثلا إخواننا في غزة يقتلون ويذبحون وتنتهك حرماتهم وتهدم بيوتهم وجوع، وغيرهم من اليهود يتنعمون ويتلذهم، لا يتنعمون لكن يعني هم يعيشون في دمار نفسي وعذاب نفسي أقوى وأشد قساوة من العذاب الحسي الذي يعيشه أهل غزة.
بنك يعني
في ضنك صحيح. وده طبعا حكم رب العالمين. ربنا يقول وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم لما اليهود إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب. مهما قال القائلون وتكلم المتكلمون ومهما شرعت القوانين الأرضية تشريعا غير هذا، لا يمكن أن يتحقق أبدا بحكم، لأن ربنا يقول وإذ تأذن يعني أعلم وأحكم وقضى بذلك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهنا حتى لا يظنن ظن ولا يأسن يائس من تمتع هؤلاء الظاهري وبؤس هؤلاء، لا، هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم جاء بالمقابل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
طيب هنا خالدين هنا, هنا لكن
نعم
نذكر إخواننا
نعم
ما قلناه سابقا إن لكن يبدأ بها إذا كان ما بعدها جملة اسمية،
إذا كان ما بعدها جملة مستقلة
مستقل
وقبلها لم تأتي الواو قبلها.
نعم يعني مثلا زي لكن الراسخون في العلم.
نعم لكن الذين
اتقوا ربهم لكن الله يشهد بما أنزل إليك.
نعم صحيح.
كل ده نبدأ بإيه لكن؟
على اعتبار أن لكن هنا حرف أن لكن حرف ابتداء.
نعم.
وما بعدها جملة مستقلة. قالوا يشترط في لكن حتى يجوز البدء بها شرطان، الأول ألا تسبق بواو وأن يأتي بعدها جملة مستقلة كما هنا. طب هنا يكون الوقف كافي. ليه كافي؟ لأن لكن هنا وما بعدها مقابل لما قبله. هنا يبين في مقابلة هنا يبين المتعة الكافرين وأن هذه متعة وقتية قليلة وأن مصيرهم إلى جهنم ومهادهم وأن مهادهم جهنم. ثم يبين أن الذين اتقوا ربهم وآمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الوفي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أن يحشرنا وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآية